بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب أدب الطعام: باب تكثير الأيدي على الطعام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. وهذا من آثار بركة الاجتماع على الطعام. فإذا اجتمع الناس على الطعام حلت البركة، وكان الطعام القليل كافيا لكثير من الناس كما في هذه الأحاديث. فطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربع يكفي الثمانية. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيادي، أو ما كثرت عليه الأيدي. فهذا أدب جميل، ومر معنا الحديث عنه. وكان الناس في الماضي يأكلون من إناء واحد، من قصعة واحدة أو صحفة، فيأكلون منها وتكثر أيديهم على الطعام الواحد. صحيح يعني الأعراف تختلف، لكن من الجميل أن نحافظ على هذه الآداء. نعم، اليوم أكثر الناس كل يأكل في إنائه ويأكل ما يشتهي، ولا يشاركه غيره في هذا. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بركة. وأيضا هذا الأدب فيه بعث الألفة بين الناس عندما تختلف الأيدي على إناء واحد، هذا يأكل وهذا يأكل. فهذا من أسباب الألفة والمحبة بين الناس. ثم قال: باب أدب الشراب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهة التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. متفق عليه. قال النووي: يعني يتنفس خارج الإناء. السنة أنه إذا أراد أن يشرب يستحب له أن يتنفس خارج الإناء ثلاثا، يعني لا يشرب الشراب مرة واحدة دفعة واحدة، وإنما يشرب يعني قليلا ثم يبعد الشراب عن فمه ويتنفس خارج الإناء. والمقصود هنا يتنفس في الشراب ليس معناه أنه يخرج نفسه في نفس الشراب، لا، يعني أثناء الشراب. فيشرب قليلا ثم يبعد الشراب عن فمه ويأخذ نفسا، ثم يشرب مرة ثانية يبعد الشراب عن فمه ويأخذ نفسا ثانيا، ثم يشرب ثم يبعد الشراب عن نفسه، يعني يتنفس ثلاثا. وفي رواية قال: وهو أروى وأمرأ وأبرأ. فإذن هذه من الحكم في هذا، يعني أروى للإنسان يرتوي بهذا، وكذلك أمرأ وأبرأ. يعني الشراب إذا نزل على المعدة ما ينزل دفعة واحدة، فهذا قد يؤذي المعدة، ولعل هذا يحتاج إلى يعني أبحاث طبية بالفعل. يعني تخيل تشرب ماء بارد مثلا، يأتي هذا الماء البارد فجأة على جدار المعدة، يعني دفعة واحدة كبيرة هكذا ممكن يؤذي المعدة مثلا. وذلك يعني في الحديث جاء يعني أنه أمرى وأروى وأبرى، فهذا أنسب للمعدة وأمرى للعبد إذا شرب بهذه الطريقة. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وإن كان في سنده يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف وشيخه مجهول، لكن الحديث في فضائل الأعمال، وهو يعني يوافق معنى الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يعني الذي يشرب دفعة واحدة هذا فيه تشبه بالبعير، قال: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث. ثم ذكر التسمية والحمد. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه. قال: يعني يتنفس في نفس الإناء. وبهذا يجمع بين الحديثين، لأن الحديث الأول كان يتنفس في الشراب ثلاثا، وهنا نهى أن يتنفس أو أن يتنفس في الإناء، فمعنى كان يتنفس في الشراب ثلاثا كما عرفنا أنه يتنفس أثناء شرب الشراب، فيبعد الشراب عن فمه ويتنفس، يأخذ نفسا ثم يشرب مرة ثانية وثالثة وهكذا. والحديث الذي معنا هنا حديث أبي قتادة، نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء، يعني أن يخرج نفسه أو أن ينفخ في نفس الإناء، فهذا منهي عنه وهذا مكروه، وهو خلاف الأدب والأخلاق الكريمة. لأن إذا تنفس الإنسان في نفس الشراب أو نفخ فيه، فربما يخرج شيء من بزاقه في التراب في الإناء في الماء، فيعني هذا يقذر هذا الشراب، وأيضا إذا تنفس فيه قد يعني تنتقل شيء من الرائحة التي في فمه إلى هذا الشراب، فيعني هذا يقذر الشراب. ثم أيضا الآن يذكرون أن هذا يعني قد تنتقل بعض يعني الجراثيم في هذا الشراب بالنفخ فيه، فالله أعلم. يعني هذا كله يعني مما تستقبحه أو تستقذره الفطر السليمة، فهذا من الأدب أثناء شرب الشراب أن لا تتنفس فيه أو أن تنفخ فيه. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني خلط بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، متفق عليه. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا أيضا من الأدب في الشراب، أنه إذا كنت تسقي قوما في مجلس فتبدأ بالأكبر أولا. ولذلك قال أنس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وكذلك في الحديث الآخر، فيبدأ بالأكبر أو بالمعظم في هذا المجلس، صاحب الوجاهة أو صاحب المجلس يبدأ به. ثم طبعا هذا من الأدب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند تزاحم الحقوق: كبر كبر. فيبدأ بالأكبر أولا من احترام الكبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا، فيعطى الشراب أولا الأكبر، ثم بعد ذلك يدار الشراب من اليمين، يعني عن يمين الأكبر، وهكذا يدور إلى أن يصل عمن هو جالس عن يساره. ولذلك تأمل هنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فأعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، أعطى الأعرابي ولم يعطي أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الصحابة. تأمل كيف قدم الأعرابي على أبي بكر الصديق، لماذا؟ لأن السنة تقدم على كل أحد، السنة فوق كل أحد، فقدم الأعرابي. وهنا والله أعلم لعله لم يستأذن الأعرابي، لأن يعرف أن الأعراب عندهم شيء من الجفاء، فالغالب أنه لا يأذن، فأعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، يعلم الناس السنة الأيمن فالأيمن. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعجب التيمن في شؤونه كلها في الأمور المكرمة، ومنها أن يدار الشراب عن الأيمن أولا، وهكذا الأيمن فالأيمن. وفي الحديث الآخر كان عن يمينه ابن عباس رضي الله عنه وهو غلام صغير، ابن عباس ما بلغ إلا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ناهز الاحتلام، وعن يساره أشياخ يعني مثل أبو بكر وعمر. فهنا تأمل، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وهذا فيه ملحظ عظيم في تربية الأولاد. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحترم حق هذا الابن الصغير، هذا الولد الصغير، ما يهمله، ما يقول هذا ما له قيمة في المجلس ويكون على هامش المجلس، بل تأمل كيف أعطاه قدره، وهذا يولد الثقة في نفس الولد الصغير عندما تعطي قدره وتكلف ببعض الأمور. وهنا يعطيه الشراب ويقدمه على الأشياخ الكبار من الصحابة، ثم أيضا هذا يبعث تعظيم السنة في قلب الولد عندما يرى أنه يقدم على أبي بكر وعمر وعلى أشياخ الصحابة. لماذا؟ لأن السنة مقدمة على كل أحد، فهذا فيه تربية عملية لهذا الولد الصغير أن يعظم السنة. وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن من هذا الطفل الصغير، يقول لا أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، من باب تقدير كبار الصحابة، فاستأذنه لأن الحق له. وإذا بابن عباس رضي الله عنهما يقول، وهذا من تمام فقهه، قال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، من تمام محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويريد البركة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب بعد شرب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا فيه بركة وفيه قرب ومحبة. فقال لا أوثر بنصيبي منك أحدا، وكما يقولون لا إيثار في القربات، يعني القربات والأعمال الفاضلة لا إيثار فيها، فقال لا أوثر بنصيبي منك أحد، ما أقدم على نصيبي أو يعني على نفسي، يعني إذا كان الأمر يتعلق بنصيبي منك. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعه في يده، وهكذا يعني دار الإناء من عن الأيمن فالأيمن. قال باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني تكسر أفواهها ويشرب منها، بمعنى أن يطوى يعني فم القربة ويثنى هكذا ثم يشرب مباشرة من القربة أو الأسقية. طبعا السقاء هو يعني يتخذ من جلد يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا ويوضع فيه الماء. فمن الأدب أن لا تشرب مباشرة من السقاء. طبعا هذا الإخوة الحكمة فيه أنه قد يؤدي إلى حصول رائحة كريهة في فم القربة إذا كان يشرب منها مرة بعد مرة مباشرة، فهذا قد يؤدي إلى حصول رائحة ثم تنتقل هذه الرائحة إلى الماء فتعافه النفوس. ثم بعض الناس قد يعاف أن يشرب من نفس المكان الذي شرب منه غيره، فكيف إذا كانت قربة ويتتابع الناس من الشرب منها، فهذا ربما يعني تعافه النفوس. ثم كذلك القربة إذا شرب منها مباشرة قد يعني لا يضبط المسك فم القربة فتنفلت منه، وربما يعني ينصب الماء ينحدر الماء بقوة وكثرة في فمه فيشرق ويؤذيه هذا الأمر. فيعني فالأولى أن يصب من القربة في إناء صغير في كأس ثم يشرب وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعني عن نهى عن اختناث الأسقية، هذا معناه. لكن هذا يعني عرفنا الحكمة منه، فإذا كان الأمر ليس في هذه المفاسد فلا بأس أن يشرب منها. ولذلك نعم يعني أيضا ذكر حديثا آخر في النهي، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من السقاء، أو قال أن يشرب من في السقاء أو القربة، متفق عليه، يعني من في السقاء مباشرة من فم السقاء. والحديث رواه البخاري. نعم، ولم يروي مسلم هذا الحديث يعني هذه القطعة من الحديث، وروى تكملته مما لا يتعلق بآداب الشرب. ثم قالوا عن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. كما عرفنا فالنهي محمول على الكراهة لكنه جائز. وربما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم القربة مباشرة لأنها كانت معلقة، فما يستطيع يعني أن يعني يشرب إلا بهذه الصورة، والله أعلم، قد يكون هذا لحاجة. فإذا وكذلك كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أن هذا لبيان الجواز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينهى عن شيء ثم يفعله ليبين أنه جائز، وأن النهي للكراهة وليس على التحريم. وهذا يعني كثير في السنة، وهذا من طرق الجمع بين النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبين الفعل المخالف له، فكثيرا ما يكون الجمع بأن النهي للكراهة بدليل أنه فعله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يشرع الأحكام للأمة، فلا بد أن يبين الأحكام فيفعل المكروه ليبين جوازه، فيكون بالنسبة له ليس مكروها عندما يفعله، فتكون كل أفعاله على سبيل القربة والاستحباب. وهنا لذلك الآن مثل هذه يعني القوارير يعني إذا كانت صغيرة لا كراهة من أن يشرب من فمها، لأن المسلم سيشرب منها وسينهي الماء الذي فيها، فلا توجد كراهة، لأن العلل المتعلقة بالنهي منتفية هنا، يعني هو يضبط الماء يشربه على دفعات، ولن يشرب من هذه القربة الصغيرة إلا هو، فلا بأس أن يشرب من فمها مباشرة. أما إذا كانت القارورة كبيرة ويشترك فيها مثلا يعني أهل البيت أو يعني الناس من الشرب فيها، فلا يليق أن يشرب يعني من فمها مباشرة. الأفضل والأكمل يعني أن يصب في إناء ثم يشرب، إن شرب جائز لكنه مكروه كما عرفنا في النهي عن الأحاديث والله أعلم. ثم تأمل إلى هذه الصحابية أخت حسان بن ثابت، كبشة بنت ثابت رضي الله عنها، عندما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم قربتها، يعني هذا فضل عظيم، فقطعت يعني هذا المكان لتحتفظ به لأنه موضع شرب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا يعني من تمام حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في كل أعضائه وما ينفصل منه من لعاب، من بزاق، من مخاط، من عرق، من شعر، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثاره، فأخذته وصانته عن أن يبتذل وجعلته لنفسها. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبكبار الصحابة، وهكذا كان أئمة الإسلام ينهون عن هذا. جاء رجل إلى الإمام أحمد فأخذ يتمسح به كأنه يتبرك به، فنهاه وزجر عن هذا، فهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ثم أيضا نختم بهذا الباب لأنه يتعلق بما تقدم. قال: باب كراهة النفخ في الشراب. كما عرفنا يكره أن يتنفس في الإناء يعني في نفس الشراب، وكذلك أن ينفخ فيه. وبعض الناس الآن مثلا إذا كان الشراب حارا يريد أن يبرده فينفخ فيه، خاصة الصغار ما يعرفون مثل هذه الآداب، فتعلمهم تقول هذا مكروه، ولا ينبغي أن تنفخ في الشراب حتى يبرد، الشاي مثلا قهوة إذا كان حارا، فبعض الناس ينفخ ويشرب ينفخ ويشرب، وهذا خلاف السنة وخلاف الأدب. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك، ثم تنفس كما في رواية. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إذن قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، وهذا كما عرفنا لأنه يقدر الشراب وقد يكون في رائحة كريهة أو يخرج شيء من فمه أثناء النفخ، فهذا يعني خلاف الأدب. فقال رجل: القذات أراها في الإناء، يعني إذا كنت أرى شيء من يعني ما يسقط في الشراب وأريد أن يعني أبعده عن الشراب فأنفخ حتى يبتعد، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة أخرى، قال: أهرقها، يعني أهرق شيئا منه حتى يسقط الأذى ثم اشرب الباقي يعني. ثم قال: إني لا أروى من نفس واحد، لا أرتوي من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيه، كما عرفنا يعني إذا تنفس في الإناء ثلاثا، يعني يشرب مرة ثم يتنفس ثم يشرب مرة ثم يتنفس ثم يشرب مرة ثالثة، فهذا أروى كما جاء في الحديث، فإنه أمر وأروى، ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.